قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخطر قضية في حياة الإنسان ليست قضية تحصيل الرزق أو الانتهاء من الدراسة أو الحصول على عمل أو الزواج أو الإنجاب أو التملك والثراء. أخطر قضية في حياة الإنسان هي القضية التي يترتب عليها مستقبل الإنسان، والمستقبل الحقيقي ليس في هذه الدنيا، إنما هو وراء حدود هذه الحياة في حياة أخرى لها تفاصيل مبثوثة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخطر قضية في حياتك أيها المسلم هي قضية الدين، قضية دين الإسلام الذي هو لحمك ودمك، قضية دين الإسلام الذي هو منهاج حياة ينبغي علينا جميعا أن نسير على دربه. قضية الدين وموقف الإنسان من الدين هي أخطر قضية تقابل الإنسان في حياته. فالله تبارك وتعالى ما أرسل الرسل وأنزل الكتب وما شرعت سيوف الجهاد في سبيل الله وما قامت سوق الجنة والنار وما انفصل الناس إلى طرائق قددا إلا على وفق هذه القضية العظمى الخطيرة التي لأجلها قامت سوق الجنة والنار، وانقسم الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان وفسطاط كفر. قضية لا إله إلا الله والانضواء تحت لواء الإسلام والسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى ما خلقنا هملا ولن يتركنا سدى، وإنما خلقنا لمهمة عظيمة وغاية جليلة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لقد أفصح القرآن الكريم إفصاحا لا غبش فيه عن هذه الغاية الجليلة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلأجل هذه القضية العظيمة كان الرسل والكتب ولأجل هذه القضية العظيمة عاش حزب الله تبارك وتعالى تحت ألوية الأنبياء والمرسلين مجاهدين في سبيل إرساء دعائم تلك القضية العظيمة. فما من نبي إلا دعا قومه إلى الدخول في حوزة التوحيد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فدين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للعالمين دينا، هو دين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، بل هو دين الأنبياء جميعا دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام ليس دينا اختياريا، بل هو فرض واجب وحتم لازم فرضه الله تبارك وتعالى على العالمين، على الرجال والنساء، على سائر من بأقطارها لابد أن يخضعوا لحكم الله تبارك وتعالى ولدين الله جل وعلا. فالكون كله عبد طائع لله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. كل شيء خاضع لله تبارك وتعالى، مستسلم لأمر الله، منقاد لدين الله. لذلك ذكر الله تبارك وتعالى أن مظاهر الكون جميعها قد أشفقت من حمل أمانة الدين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هي الفرائض والتكاليف الشرعية. فما من شيء في الكون إلا وهو خاضع منقاد مستسلم لله جل وعلا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أمر النار فخضعت وانقادت، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أمر الجبال فسبحت بحمد ربها مع نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديث. كون متسق مع شرع الله خاضع لدين الله. فالحصى والشجر والحجر والمضر والسماء والأرض والجبال والبحار والرمال والحصى كل ذلك خاضع مسبح لله تبارك وتعالى. والنجم والشجر يسجدان، كل الكون يسبح وخاضع وعابد لأنه يعلم هذه القضية التي فطر الله تبارك وتعالى الخلائق عليها. لذلك اتسقت جميعها في منظومة واحدة فلا تتقدم ولا تتأخر. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل في فلك يسبحون على وفق تقدير الحق تبارك وتعالى. الكون كله عبد طائع لله مسبح خاضع لربه تبارك وتعالى. والآن جاء دورك أيها الإنسان، جاء دورك يا من استخلفك الله تبارك وتعالى لتعمير الدنيا بالدين. جاء دورك لتنضوي تحت لواء العبودية، جاء دورك لتعمل لدين الله تبارك وتعالى كما عمل الكون من حولك وكما سبح الكون من حولك، ولا يكتفى منك بأن تسبح كما سبح المسبحون، وإنما لا بد أن تقيم دولة الحق تبارك وتعالى التي يحكمها شرع الله جل وعلا. فالإنسان مطالب بالاستسلام والخضوع والانقياد لدين الله، ودين الإسلام معناه الاستسلام لله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا لا بد أن يحكم هذه المملكة، فهو الملك جل وعلا، وتوحيد الله تبارك وتعالى فيه إيجاب وسلب، وليس توحيدا واحدا، وإنما هو عدة توحيدات. توحيد الله جل وعلا بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وبحكمه، وتوحيد الله تبارك وتعالى بتوحيد الطريق الموصلة إليه باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه القضية العظمى، قضية التوحيد، هي التي تمحور حولها المؤمنون عبر الزمان، وهي التي كشرت لها الجاهلية عن أنيابها، ولأجلها قامت الحرب الحارون بين أعداء الله تبارك وتعالى ولأوليائه الذين عضوا بالنواجذ على دينهم وتعلقوا بأهدامه وغرسوه في نفوسهم ونفوس أتباعهم وقدموا أرواحهم فداء دين الله تبارك وتعالى. فليست قضية الدين والتدين قضية عادية، ليست قضية سهلة، إنما هي قضية حياة. الدين ليس قشورا لا يعمل بها الناس إلا ظاهريا، إنما هو منهج حياة. دينك أيها المسلم من قبل ولادتك إلى لحظة وفاتك له شرع ووظائف شرعية ينبغي أن يقوم بها المسلم. فالحكم لله والدين لله، ودين الله تبارك وتعالى ليس شعائر تعبدية، إنما هو عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق. دين الله تبارك وتعالى ليس دينا معتقلا في رحاب المساجد أو مدفونا تحت اللحى والنقاب وغيرها، إنما هو دين حركي عملي. دين ودولة، جهاد ودعوة، منهج حياة شامل. الاقتصاد لا بد أن يخضع لهذا الدين. العمل والوظيفة والدراسة والتعليم لا بد أن تخضع جميعها لدين الله تبارك وتعالى. الفن والرياضة والاجتماع والثقافة كلها لا بد أن تصبغ بالصبغة الإلهية الإسلامية. كل مظاهر الحياة لا بد أن تخضع لدين الله. فدين الله عز وجل ليس دينا قاصرا عاجزا مبتصرا، إنما هو دين شامل بسط رداءه على كل أوجه الحياة. لذلك تفوق على الشرائع السابقة التي كانت شرائع إقليمية، أما هذا الدين فهو دين شامل، دين ينتظم جميع مناحي الحياة. أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدخل في جميع تفاصيله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في شرائع الإسلام جميعا، كما تصلون وتصومون، كما تزكون وتحدون، كما تطلبون العلم تجاهدون، تتحاكمون إلى شرع الله، يكون قانونكم ودستوركم هو دين الله تبارك وتعالى. فالدين لا بد أن يصبغ الحياة كلها بالصبغة الإلهية الإسلامية التي لأجلها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالعبادات ليست عبادة واحدة، إنما هي عبادات متنوعة تشمل الأقوال والأعمال، تشمل القلوب والمال، تشمل كل منحا من مناحي هذه الحياة. عبادات قلبية مستقرة في قلوب العباد كالخوف والرجاء والتوكل والخشوع والخضوع والإذعان والإخلاص كلها من عبادات القلوب، الحب والرجاء من أعمال القلوب، هذه عبادات يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى بقلبه. ثمة عبادات تؤدى باللسان هي العبادات القولية كالذكر والدعاء وقراءة القرآن وقول الحق وشهادة الحق والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، كلها عبادات قولية يتعبد بها الإنسان بقوله بلسانه. ثمة عبادات بدنية نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى بأبداننا كالصلاة والحج والصيام والخروج في طلب العلم والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، هذه عبادات بدنية يتعبد البدن فيها لربه تبارك وتعالى. ثمة عبادات مالية يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى بالمال كالأوقاف والنذور والكفارات والصدقات والزكوات وتجهيز المجاهدين في سبيل الله والإنفاق على الأرامل والأيتام والمعوزين وغيرهم، عبادات تؤدى بالمال. هناك عبادات بدنية مالية يشترك فيها المال مع البدن تعبدا لله كالحج مثلا يؤدى بالبدن وبالمال، فكل مناحي الحياة انتظمتها هذه العبادة. هذه العبادة لا يقبلها الله تبارك وتعالى من كل أحد، بل لابد أن تكون خاضعة للمعايير الشرعية، لابد أن توزن بالميزان الدقيق الذي يقبل الله تبارك وتعالى به العبادات. فكم من أناس أنفقوا زهرة شبابهم وقطعوا نغارهم وليلهم متعبدين لله عبادات صفعت بها وجوههم وردت عليهم فلم يقبل منها قلامة ظفر. لماذا؟ لأنهم لم يحسنوا التعبد لله تبارك وتعالى. هناك إطار شرعي لقبول العبادة، لا بد أن يكون مؤدي العبادة إنسانا مؤمنا وإلا فقد قبول هذا العمل. فالإيمان شرط لازم في قبول أي عبادة. يقول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالإيمان شرط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. يهودي ولا نصراني، لا بد أن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم يؤمن به فهو من أجل النار كافر لا كرامة له. لابد أن يتحقق هذا الشرط أولا الإيمان. فإذا آمن الإنسان بالله ورسله واليوم الآخر وكتبه والقدر خيره وشره فهذا إنسان مؤمن. يطلب منه أن يحقق في العبادة شرطين أساسين: الإخلاص والموافقة. الإخلاص هو أن يصرف همه لنيل رضوان الله تبارك وتعالى بالعمل، لا يعمل العمل لوجه الناس، لا يطلب جزاء ولا شكورا من أحد، إنما يعمل عمله خالصا لله تبارك وتعالى، لعلمه أن الله جل وعلا هو الحسيب الرقيب، هو السميع البصير العليم، هو الذي يجزي على الإحسان إحسانا. الله تبارك وتعالى مطلع عليك أيها المسلم، فأخلص عملك لله. يا نفس أخلصي تتخلصي، ما أجملها وصية كان السلف يتناصحون بها. فالإخلاص هو النبراس الذي يضيء لنا الطريق، وأهل الإخلاص هم سبب انتصار هذه الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون إلا بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم. فإخلاصهم كان سببا في الانتصار، إخلاصهم لله كان سببا في التقدم والنهضة، إخلاصهم لله تبارك وتعالى كان سبب فوزهم وعزهم في الدنيا قبل الآخرة. لا بد من الإخلاص، بل الله أعبد مخلصا له ديني. ويقول الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أن تتقرب إلى الله بأعمال وأن تخفي عملك عن الناس، هذا هو النبراس السلفي والمنوال الذي نسج عليه أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري: إن كان الرجل لا ينام على وسادته بجانب امرأته يبكي طول الليل وما تدري به امرأته، يخفي عمله حتى عن زوجته، يخفي عمله حتى عن نفسه. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم هؤلاء المخلصين. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بكى من خشية الله خاليا لا يطلع عليه إلا الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لله ضر أولئك النفر، يخفي عمله حتى عن نفسه، يخفي عمله حتى عن روحه، حتى عن نفسه، حتى عن علمه. تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا هو الإخلاص. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالذي يعمل العمل لله والناس هذا مردود عليه عمله، مصفوع به وجهه، لا يحتاج الله تبارك وتعالى إلى عمل يشرك الإنسان فيه مع الله أحدا. فالله هو الجليل، هو الكريم، هو العليم، هو السميع، هو البصير، أقرب لأحدنا من شراك نعله وخطام دابته. فعلما يتقرب الناس بأعمالهم إلى غير الله؟ إذا تقرب الناس بأعمالهم إلى الله قبلها الله وفتح لهم قلوب العباد، ثم بعد ذلك نشر ذكرهم الحسن على رؤوس العالمين. العملة الزائفة لا تروج على الله، والعمل الصالح يرفعه الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يجزي المحسنين بإحسانهم. ذكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا في غزوة تبوك، فقام في جوف الليل داعيا مبتغلا خاشعا خاضعا لربه يبكي ويدعو، يقول: اللهم إني أشهدك أني قد تصدقت بكل مظلمة لي على أحد من المسلمين في مال أو دم أو عرض. إن العمل الصالح لا يذهب أدراج الرياح ولا يضيع هباء منثورا، بل أصحاب الدرجات العلى لابد أن ينشر الله تبارك وتعالى عبق أريجهم لتنشقه أنوف المؤمنين من وراء حدود الزمان والمكان. ما إن انتهى من دعائه حتى كانت بشائر الفجر تداعب سماء الدنيا، وأذن المؤذن واتجه المصلون إلى المسجد، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انفتل في حماية الصبح على المصلين فقال: من صاحب الصدقة البارحة؟ فطفق الناس ينظر بعضهم إلى بعض ليقوم صاحب الصدقة، وكان الزمان زمان صدقة ووقت عسرة، دعاهم إلى تجهيز جيش العسرة لعلهم ظنوا أن واحدا من المحسنين قد نفح نفحة عظيمة. فكرر السؤال: من صاحب الصدقة البارحة؟ والناس صامتون كأن الطير على رؤوسهم. فلما أعاد القول في المرة الثالثة: من صاحب الصدقة البارحة؟ قال صاحبنا: فعلمت أنه يعنيني. فقال: أنا يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا هذا الرجل لقد كتبت في الزكاة المتقبلة صدقته لله، أخلص فيها لله، قبلها الله تبارك وتعالى ونشر خبرها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالناس لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، تقرب بعملك إلى الله تضمن نجاح العمل وتضمن ثواب العمل وتضمن الذكر الجميل والأحدوثة الحسنة وتضمن النجاة والفوز والسعادة في الآخرة. إن أي عمل يعمله الإنسان لله لا بد أن تضوع رائحة هذا العمل فيما حوله من الناس. لذلك أوحى الله إلى بعض أنبياء بني إسرائيل: قل لعبادي يخلصون لي وأنا أتولى شهرته، قل لعبادي يخلصون لي وأنا أتولى شهرته. فإذا أخلصوا لله شهر الله تبارك وتعالى أولئك المخلصين وزرع لهم الود والحب في قلوب العالمين، والقلوب بيد الله تبارك وتعالى. أرأيت إلى النفر الذين ضيفوا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطفأت المرأة المصباح، وقدموا كل ما في البيت من طعام للضيف، فأكل الضيف الطعام وأتى عليه جميعه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لقد ضحك الله من فعالكما البارحة. رضي الله تعالى عن صنيع هذا الرجل، ودشن فعله بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإخلاص، وبعد الإخلاص الصواب أو الموافقة أو المتابعة، أن يكون العمل على وفق السنة. فعمل ليس على السنة عمل ضائع ساقط لا قيمة له في ميزان الحق تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يرشدنا إلى اتباع السنة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا بد من موافقة السنة، ولا بد من اتباع السنة، فهي العصمة والنجاة. وكان ابن المبارك في آخرين من السلف يقولون: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة تضمن لك قبول عملك عند الله تبارك وتعالى. فالابتداع طعن في الدين، وافتئات على التشريع، وخيانة لدين الله تبارك وتعالى، واتهام صريح للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد قصر في أداء الرسالة. وإلا فما الذي دفع المبتدعة إلى الابتداع لظنهم أن هذا فيه قربة لله تبارك وتعالى؟ لابد أن نقف عند حدود القول، لابد أن نسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون: إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فاصنع، إن استطعت ألا تهرش جلدك أو رأسك إلا بدليل شرعي فاصنع. فمن خالف الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يضمن لنا قبول الأعمال، أن نكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عيان: العمل الصالح هو ما كان خالصا صوابا، أي ما كان فيه إخلاص وموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن قدوتنا في هذه الحياة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نقلد غيره، ولا ننسج على غير منواله، ولا ننضوي تحت غير روائه، ولا ننتمي لغيره عليه الصلاة والسلام. صاحب المنة العظمى علينا صلى الله عليه وسلم، به أخرجنا الله من الظلمات إلى النور، ومن حماية الضلالة إلى صبح اليقين. به أوجد الله تبارك وتعالى هذه الأمة الضالة فهداها ورفعها فوق غامة الزمن بنبي الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يستحق أن نتبعه وأن نقلده وأن نأتسي وأن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، أن نعذره ونوقره، أن نحبه ونجله، أن نعمل لخدمة دينه، وأن نرعاه صلى الله عليه وسلم في آل بيته وصحابته وفي دينه وشرعه. فلا بد أن تكون متبعا، أن تكون سائرا على وفق خطى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة والأسوة. لا يليق بمسلم أن يقلد فنانا تافها أو راقصا داعرا خبيثا أو مغنيا مخنثا أو رياضيا سافلا. لا يليق بك أن تقلد أعداء الله تبارك وتعالى من اليهود والنصارى، هذه الكارثة العظمى والجناية الكبرى على دين الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. حذرنا من أن نقلد غير المسلمين. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فتساءل الصحابة: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ فقال: فمن الناس إلا هم؟ من الناس إلا اليهود والنصارى؟ حتى لو دخلوا جحر ضب لقلدهم المسلمون. قلدوهم في حلاقات شعرهم، في طرائق معايشهم، في لكنة ألسنتهم، في ثيابهم. وكل يوم تهب رياح الموضة بموضة جديدة للرجال وللنساء، للكبار وللصغار، للشيوخ وللأطفال، والجميع يسير على خطى أعداء الله تبارك وتعالى. فكيف تكون الأمة أمة بصيرة واعية وهي أمة لا شخصية لها ولا ذاتية لها؟ شخصيتنا تكمن في ديننا، شخصيتنا تكمن في اتباعنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فلا خجل في ديننا ولا حياء من شرعنا، فدين الله تبارك وتعالى هو اليقين وهو الفخر والعز لنا جميعا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذه كلمات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صناع الحياة. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يقف على عتبات بيت المقدس يكتب في سجلات التاريخ توقيعا لتتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل: كنا أذل قوم فعزنا الله بهذا الدين، فما ابتغينا العزة في غيره، أذلنا الله تبارك وتعالى. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما لهم لا يؤمنون، ما لهم أعرضوا عن دين الله وشرعه وعن سنة نبيه، ما لهم أنفوا من شرع الله تبارك وتعالى الذي يضمن لهم الحياة الطيبة، ما لهم تمردوا على الله تبارك وتعالى وعلى دينه، ما لهم سخروا واستهزأوا من سنته صلى الله عليه وسلم وحاربوها وجرموها وسنوا القوانين لتعقبها. أينتظر أولئك النفر أن يكون لهم خير أو فلاح في الدنيا أو في الآخرة؟ بل كلا كلا ومئة ألف كلا، لا يفلح أمثال هؤلاء. إن المفلحين هم الذين يسيرون على وفق هذه السنة التي جاء بها معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم. فقضية الدين ليست قضية هينة، بل هي قضية حياتك أيها المسلم، هي التي تصف لك المستقبل الحقيقي من وراء حدود هذه الدنيا إلى الحياة الأخرى، الحياة الجامعة، وما فيها من أهوال ورحمات: موت وقبر وبعث ونشور وحساب وصراط وميزان وكتب تتطاير ذات اليمين وذات الشمال، ثم حط الناس رحالهم هناك إما في الجنة وإما في النار. هناك الحياة الصرمدية الدائمة، الحياة التي لا تنقضي ولا تفنى ولا تبيد. هناك الحياة التي أعد الله فيها الشقاء والنكد الدائمين للذين تمردوا على الله تبارك وتعالى في جهنم عياذا بالله منها، أو بالسعادة الصرمدية الأبدية في ديار الأفراح حيث أعد الملك فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاللهم اجعلنا من أهل الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، قضية الدين قضية عظيمة تحتاج منا جميعا أن ننظر إليها بعين الاعتبار، تحتاج من الرجال والنساء إلى دراستها على وفق مراد الله تبارك وتعالى. قضية الدين كما نقول مرارا ليست قضية شعائر تعبدية أو سنن ظاهرية شكلية، إنما الدين منهاج حياة. دين الإسلام الذي نعرفه والذي تعلمناه صغارا هو الدين الشامل الكامل، الدين الذي ينتظم الحياة كلها بشرعه وأحكامه. هذا هو الدين الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض، فأنعم الله تبارك وتعالى به علينا نعمة لا نستطيع لها شكورا. دين الإسلام الدين الشامل الذي ينبغي علينا أن ندرسه بشموله، وألا نربط الناس ببعض التفصيلات والجزئيات لنحرفه عن المهمة العظمى والغاية الكبرى من استخلاف المسلمين في هذه الحياة بإقامة شرع الله والتحاكم إلى دين الله وإقامة الجهاد في سبيل الله جل وعلا والموالاة والمعاداة على أساس دين الإسلام. فلا عصبية ولا حزبية في دين الإسلام، فكل أمة الإسلام هم إخوة لنا في دين الله تبارك وتعالى. نحن لا ننظر إلى الناس بعين عوراء فنحب الذين يسيرون على منهجنا ونكره الآخرين، أو أن نتحفز ضد من لا ينضوي تحت لوائنا أو في جماعتنا. هذه هي العين العوراء التي ينظر بها الأحول إلى الدنيا فلا يرى إلا دنيا مشوشة. أما البصير السليم الذي ينظر بعينين سليمتين فانظر إلى أمة الإسلام، إلى الأمة الكبيرة العظيمة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطن الإسلام لا أفدي سواه، وبنوه حيث كانوا إخوتي مصر والشام ونجد ورباه مع بغداد جميعا أمتي. كيف تحذبنا لغير الله تبارك وتعالى؟ كيف تعصبنا لغير الحق؟ كيف أصبح الولاء والبراء على أساس اللافتات والشعارات لا على أساس دين الإسلام؟ دين الإسلام يأمرنا بالحب والبغض في الله تبارك وتعالى وإقامة الولاء والبراء على هذا الأساس المتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. هذه أوثق عرى الإيمان، أن نحب في الله وأن نبغض في الله. فالمسلمون في كل أرض الله تبارك وتعالى هم أمة واحدة على اختلاف مشاربهم، أمة أهل السنة جماعة واحدة في المشارق والمغارب، لا عوام وخواص ولا تقطيع لأواصر الأمة على وفق هذه العصبيات الجاهلية المنتهة التي أعلن النكير عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أراد اليهود الخبثاء أن يبثوا بذور فرقتها في صفوف المسلمين الأولين حتى ساروا إلى السلاح ثم أخرجوا تلك النعرات الميتة فأنشروها من قبورها. فقال هؤلاء يا للمهاجرين، ثم قال الآخرون يا للأنصار. وفي واقعة أخرى انقسم الأنصار على أنفسهم، فقال نفر يا للأوس، وقال آخرون يا للخزرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يقول أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوى فإنها منتنة. إن الذين يحسنون استقراء الأحداث واستنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة يستطيعون استنباط هذا الحكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين ظهرانيكم، أي كيف سيكون حالكم بعد رحيلي. إذا كنت بينكم أوجهكم للخير وأحجزكم عن الشر، ثم تثور فيكم نعرات الجاهلية، فكيف يكون حالكم بعد رحيلي عن الدنيا وبعد أن ينسج النسيان الشرعي خيوط عنكبوته على قلوبكم وأذهانكم وأفكاركم؟ كيف يكون حالكم آنئذ؟ فبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة. لقد دلف أعداء الله تبارك وتعالى من هذا الباب إلى تمزيق الأمة الإسلامية، فمزقوا الدين وفرغوه عن محتواه. فالدين عند العلمانيين مكانه المسجد، علاقة بين العبد وبين ربه، نسجوا على منوال اليهود والنصارى الكفار الملاعين الذين لا دين لهم الساقطين من عين الله تبارك وتعالى. جاء هؤلاء يقولون لكم الدين مكانه في المسجد، علاقة بين العبد وربه. لا، الدين مكانه في الحياة كلها، الدين في كل شبر من أرض الله. لو كانت هناك حياة على المريخ لصعدنا إلى المريخ بدين الله تبارك وتعالى، داعين إلى إخضاعه لشرع الله جل وعلا. دين ودولة، جهاد ودعوة، شمول في الرؤية والتطبيق والعمل، وحركة دؤوب لربط الناس بربهم تبارك وتعالى، حتى أصبحت الدنيا والآخرة في حساب المسلم حسبة واحدة لا تنفصم عراها. وجاء الشيوعيون الملاحدة يقولون للناس الدين أفيون الشعوب، الدين في حرية، من أراد أن يتدين تدين بأية عقيدة، ومن أراد أن لا يكون له دين فهو في حل. لا، هذه نظرة الملاحدة، نظرة الملاعين، نظرة أصحاب القلوب المنكوسة التي لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. أما نظرة المسلم الحصيف البصير الواعي العليم ببواطن الأمور وظواهرها، فهو يعلم أن الدين جزء لا يتجزأ من نسيج حياته، بل هو النفس الذي يتنفسه، بل هو الطعام الذي يأكله، بل هو الدماء التي تتدفق في عروقه. فدين الإسلام هو حياة روحنا وروح حياتنا، لا ينفصل عنا أبدا. مزق هؤلاء الدين وشوهوا رسالة الجهاد، وأرادوا تمييع الأمور بالدعوة للحوار مع الآخر والتقارب مع الآخر والدعوة إلى التعايش وغيرها من الدعوات المشبوهة التي يزن أهلها بالزندقة والنفاق. هذه الدعاوى الصهيونية يراد منها تفريغ الإسلام عن محتواه. هذا الدين وقضية هذا الدين هي التي تحدد مستقبلك أيها المسلم، هي التي تحدد موقفك بين يدي الله تبارك وتعالى. أين عملك لدين الله؟ أين جهادك في سبيل الله؟ إن الشيطان وأعداء الله تبارك وتعالى من حزب الشيطان الذين قال عنه شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هؤلاء يزينون لنا بالشبهات حتى نبتعد عن ديننا. يقول بعض الناس عندما يدعى إلى الله تبارك وتعالى إنما تذكرونه غريبا، إن الناس قد تواضعوا على غير ما نسمعه منكم. ومتى كانت كثرة الناس دليلا على الحق؟ ان الحق تبارك وتعالى ذكرنا دائما ان الكثرة الكاثرة ليست الا دليلا على الفشل الذريع وتنكب الصراط السوي. اسمع الى قول الله: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. متى كانت الكثرة من القطعان البشرية الحائرة الضالة دليلا على الحق او على اتباع الحق؟ ما الحق دائما كان يعيش وسط قلة قليلة تتربى على ايدي المصلحين، ثم بعد ذلك تغب رياح التغيير اذا ارتقى اولئك المصلحون الى مستوى دينهم وايمانهم مكن الله تبارك وتعالى لهم. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وغامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ليس على الكثرة الكاثرة ولا على جنود الفراعنة، إنما كانت المنة والتمكين جزاء لقوم مؤمنين استضعفوا في الأرض فمن الله تبارك وتعالى عليهم. وقال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبروا على دين الله وكانوا متيقنين بجدارة شرع الله لحكم هذه الحياة. فالكثرة الكاثرة ليست دليلا على الحق، ليست دليلا على النجاح، بل إن الجماعة أحيانا يطلقها العلماء على رجل بمفرده. لما سئل بعض الشيوخ من الجماعة؟ فقال أبو حمزة السكري: الجماعة كان إمام أهل السنة والحديث في عصره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو حمزة السكري هو الجماعة، رجل بمفرده. فليست الجماعة هي السواد الأعظم أو كثرة الناس أو الذين تنكبوا الصراط السوي، إنما الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك، فلا تغتر بكثرة الهالكين. يقول الفضيل ابن عياض رضي الله تعالى عنه: اسلك سبيل الحق ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. فالحق واحد والظلمات متعددة، لذلك يذكر النور دائما في كتاب الله بلفظ المفرد نور. الله نور السماوات والأرض، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أما الظلمات فتذكر لأنها متشعبة، تذكر بصيغة الجمع: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالحق واحد والباطل طرائق قللا، والنور واحد والظلمات متشعبة متعاقبة متلونة، تتلون للمسلم كالسعار التي كانت تعرض للجاهلين في الصحراء فتضلهم عن سواء الصراط. فلا بد ان تكون حصيفا في تعاملك. بعض الناس يقول لك: لا تلقي بيدك الى التهلكة. ان الالقاء باليد الى التهلكة هو القعود عن نصرة دين الله والعمل لله والانضواء تحت لواء الاسلام. لقد كانوا في بعض المغازي فحمل رجل من المسلمين على صفوف المشركين بمفرده فهدهم هدا واخترقهم، فقال بعض المسلمين: انظروا اليه يلقي بيده الى التهلكة. فانبرى ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه من بين الصفوف فقال: نزلت فينا هذه الآية معشر الانصار، إن لما ألقى الإسلام بجيرانه تواصينا فيما بيننا فقلنا: نقعد لرعاية أموالنا وثمارنا، يقعدون عن الجهاد. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فترك الجهاد في سبيل الله معناه أن يلقي المسلمون بأيديهم إلى التهلكة. هذا هو الفهم الصحيح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لآيات الله تبارك وتعالى. إياك والتسويف، الحق بنا نواتك، انضوي تحت لواء المؤمنين، السر مع قافلة التوحيد ولا تسوف. ففي بعض الاثار ان اكثر ما يضج به اهل النار الشكوى من سوفة، لانها تسببت في هلاكهم وضياعهم وهبوب رياح الضلال عليهم. لا تسوف، فالله تبارك وتعالى يدعونا جميعا الى التوبة، يدعونا الى الاولى، يدعونا الى الرجاء وعدم القنوط. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. بعض الناس يسمع التزم بالسنة فيقول لك الالتزام بالسنة فيه تضييق وفيه تشديد، الالتزام بالسنة هو التيسير والتوفيق. السنة ليس فيها تضييق، ليس فيها تشديد، انما بعض الناس عاش حياة البهائم، عاش حياة السوائم، بل البهائم افضل عند الله منه لانها تسبح بحمد ربها. يريد ان يلقى له حبله على غاره، يريد ان يسير بلا خطام ولا زمام، فكلما حدثته نفسه بشهوة يريد ان يعب منها بلا رقيب ولا حسيب. الشرع احل لنا الطيبات وحرم علينا القبائل، السنة فيها العصمة والنجاة، فدائرة الحرام دائرة صغيرة جدا. لو انك جردت كتب الحديث الست لا تجد فيها التحرير الا في اقل القليل، اما دائرة المباح فهي دائرة واسعة جدا. أحل الله تبارك وتعالى لنا الطيبات، حرم القبائل، ورفع عنا الآثار والأغلال، وجعل التيسير شعارا لديننا، لكنه التيسير المنضبط بشرع الله، ليس التيسير هو إسهال الفتوى أو التفصي من تلك الشريعة، إنما التيسير ما كان على وفق القواعد الشرعية. لأجل ذلك كان الإمام سفيان الثوري يقول: وإنما الفقه عندنا الرخصة من ثقة. الفقه عند السلف هو الرخصة، لكن ممن تكون الرخصة؟ من ثقة، من عالم ضليع بصير فقير يرخص للناس على وفق القواعد الشرعية والأطر والضوابط العامة الواردة في الكتاب والسنة. فما الذي يقعد بك عن الحركة للإسلام؟ رجلا كنت أم امرأة، لماذا لا تبادر إلى التوبة؟ لماذا لا تبادر إلى أداء ما افترض الله عليه؟ لماذا لا تبادر إلى تغيير حياتك؟ جدد حياتك يا رجل، غير حياتك، انسف هذه الحياة القديمة، حياة العبودية للشهوات والشبهات وشياطين الإنس والجن، حياة التفاهة والسفه، حياة الضياع والضلال. هذا ممات في مسلاخ حياة. الحياة الحقيقية حياة القلوب التي تسجد تحت عرش الرحمن تبارك وتعالى، هذه هي الحياة الحقة. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، هذه هي الحياة الطيبة. حياة القلوب في رحاب الشريعة، في ظلال القرآن، تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام. يا لها من حياة عظمى جعلت أصحابها من شدة تلذذهم بها يقولون: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. جعلت شيخ الإسلام ابن تيمية العالم الرباني المجاهد المتبحر الأواب رضي الله تعالى عنه يقول عن الأذكار: هذه غدوتي، لو تركتها لسقطت قوتي. يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الطاعة، جنة الالتزام، جنة العلم، جنة الذكر، جنة الترنم، جنة الدعاء، جنة اليقين، جنة التوكل، جنة الحب والخوف والرجاء. هذه الجنة من لم يدخلها فهو المحروم في الدارين، فهو الذي لا يدخل جنة الآخرة طرفة عين، لأنه لم يدلف لها من عند بوابة الحياة الدنيا. لابد أن تكون شموليا في نظرتك، لابد أن تكون جريئا في تعاملك مع دين الله تبارك وتعالى. لا تخشى الناس، فالناس لا يملكون لك ضرا ولا نفعا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه. ماذا كانت نتيجة هذا الإرجاف؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إجابات قلوب أشرقت عليها شمس المعارف الإلهية فعصمتها عن الانزلاق إلى مغاوي الردى مع الشياطين وأتباع الشياطين. كن مسلما حصيفا، كن مسلما واعيا، كن مسلما بصيرا، كن مسلما حقيقيا. انضوي تحت لواء الإسلام. لابد أن تحب المسلمين جميعا وتترضى عن المؤمنين جميعا. لابد أن تلتمس الأعذار لأصحاب المعاذير. لابد أن تعلم أن دين الإسلام منهاج حياة شامل ليس مقصورا على لحية أو على حجاب امرأة أو على ثوب قصير، إنما دائرة الإسلام أوسع من ذلك بكثير. صناعة حياة وإقامة جهاد في سبيل الله ومفاصلة عقائدية لأعداء الله وتتبع مخططات شياطين الإنس والجن لتفريغ الإسلام عن محتواه واستبانة سبيل المجرمين وبذل وعطاء في سبيل الله. بيوتنا لابد أن تتحاكم لشرع الله، مساجدنا لابد أن تخضع لشرع الله، شوارعنا لابد أن تأوي وتفيئة إلى ظل الشريعة الإسلامية. الدولة بل العالم كله لابد أن يحكم بشرع الله تبارك وتعالى. عندنا أعظم قانون، عندنا أدق دستور، عندنا كتاب الله المنزل المعصوم الذي قال فيه الحق تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب لا يأتيه الباطل أبدا من بين يديه ولا من خلفه. فما الذي يمنعنا من التحاكم إلى القرآن والعمل بالقرآن والحياة مع القرآن؟ ما الذي يمنعنا أن ننسج على منوال الصحابة؟ ما الذي يمنعك أن تتسابق مع السابقين؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. كان الحسن يقول إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وإن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل. لا تكن مشلول الهمة، لا تكن كسيح النشاط، تحرك بدين الله تبارك وتعالى. ابذل لله، اعمل لله لتذوق طعم الإيمان الذي تشتكي دائما من أنك لا تجد طعمه، لأنك قد قعدت عن تحصيل أسبابه. إذا عملت لله أشرقت عليك شمس المعارف الإلهية، عندها ستتذوق الطعم الذي يفسح لك الطريق إلى ما وراء حدود الزمان والمكان. مستقبلك أيها المسلم في هذا الدين، مستقبلك الحقيقي يقبع في دين الله تبارك وتعالى ويكمن في التزامك بشرع الله عز وجل، الشرع الشامل الكامل. لا تشغل الناس بالقضايا الثانوية الجانبية، انهم يشغلوننا دائما بهذه القضايا، يصيبونها بعد الحين والآخر. شرب بول النبي، رضاع الكبير، ختان الإناث، بيع الدقائق المحمولة بالربا بالجنيهات وغيرها مما تسمعون من فتاوى من أناس لا يملكون من العلم الشرعي إلا العباءات الجميلة والعمائم الجميلة وأغطية الرؤوس. هذا ما حصلوه من الدين. لأجل ذلك كان الإمام محمد بن سيرين يقول كان العلم قديما. وانظر إليه في أي زمن، زمنه بعد الصحابة مباشرة، ويقول كان العلم قديما في الصدور فأصبح في الثياب. أصبح العلم مقصورا في الثياب، أصبح العلم بالألقاب الطنانة. يأتي الرجل متعبطا لقبا، فضيلة الشيخ فلان، الدكتور علان، هذا وما حصره من العلم. أصبح العلم في الثياب، يلبسون ثيابا يعرف بها ما يسمى بالشيوخ او بالدعاء او برجال الدين. ليس في الاسلام رجال دين. الاسلام لا يعرف الكهنوت. الاسلام لا يعرف تقديس الناس. الاسلام لا يعرف الا الحق واتباع الحق والعدل. اما الكهنوت الموجود عند اليهود والنصارى بتقديس الحاخامين والقساوسة فهذا غدمه الاسلام وهذا صفعه الاسلام فلم تقم له قائمة. الاسلام يقول عنهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فجاء اولئك في الزمان الحديث ليعيدوها تارة اخرى كهنوتية او قسيسية او حاخامية. لا، نحن لا نريد ذلك. نريد المسلم الواعي، المسلم المتعلم، المسلم الذي يعرف للناس أقدارهم ويحترم لهم جهودهم ويحترم اجتهادهم ويحترم المخالفين له، لكنه لا يقدس أحدا ولا يؤلو أحدا ولا يتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسير إلا على الحق، ولا يتعصب إلا للحق المنزل من الله تبارك وتعالى المبسوط في دين الله جل وعلا. هذا حديث طويل الزيل نحتاج إلى تدارسه، معرفة الإسلام الشامل بمعناه الواسع. هذه أخطر قضية تحدد مستقبلك. إن الفاطنين من عباد الله فقهوا ذلك فبادروا إلى التبرع بأرواحهم لله تبارك وتعالى فضمنوا المستقبل المبهر المشرق. اسمع إلى مستقبل أولئك الذين ضحوا بنفوسهم لله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر فهي تسرح في الجنة ثم تفيء إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم فاطلع عليهم الرحمن اطلاعا فقال ألكم حاجة؟ قالوا ليس لنا حاجة. أسكنهم الجنة وأفاض عليهم من النعم. فلما علموا أنهم لا يتركون قالوا نسألك أن ترد أرواحنا في أبداننا لنقاتل في سبيلك فنقتل. فقال الحق تبارك وتعالى إني كتبت أنه لا يعود أحد بعد مماته إلى الحياة. فقالوا نريد أن تبلغ عنا إخواننا ما نحن فيه، يعني من النعيم المقيم. فقال أنا أبلغ عنكم إخوانكم، أنعم به من بلاغ يتولاه الجليل تبارك وتعالى بنفسه ليبلغ إخوانهم ما كان من الشهداء وما كان لهم من النعيم المقيم. فأنزل قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو المستقبل أيها المسلم، هذا هو المستقبل الذي يعمل له العاملون ويوفق له الموفقون. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى من الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.